بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوى بحكمه وأحكامه، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب البيوع عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب البيوع: باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه،
يعني جواز ذلك، حيث إن هذه الأموال التي في أيدي الكفار يقرون عليها، وإن كان تملكهم فيها أو تملكهم لا فيه من الشبهة أو فيه من الفساد والبطلان. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسلمان: كاتب،
لأن سلمان عندما قدم إلى المدينة سار مع ركب غدروا به وباعوه على يهودا، فأصله كان حرا، لكن هؤلاء باعوه وتملكه اليهودي، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على حاله مع اليهود. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسلمان: كاتب، وكان حرا فظلموه وباعوه، وسبي عمار وصهيب وبلال. وقال الله تعالى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء، أفبنعمة الله يجحدون. وقال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة، فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة، فقيل: دخل إبراهيم بامرأة هي من أحسن النساء، فأرسل إليه أن يا إبراهيم من هذه التي معك؟ قال: أختي.
ثم يعني أراد أن أخته في الدين وأخته في الملة، لا أنها أخته من النسب. نعم.
قال: ثم رجع إليها فقال: لا تكذبي حديثي، فإني أخبرتهم أنك أختي. والله إن على الأرض من مؤمن غيري وغيرك. فأرسل بها إليه فقام إليها، فقامت توضأ وتصلي، فقالت: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر. فغط حتى ركض برجله. قال الأعرج: قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: إن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قالت: اللهم إن يمت يقال هي قتلته. فأرسل ثم قام إليها، فقامت توضأ وتصلي وتقول: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي هذا الكافر. فغط حتى ركض برجله. قال عبد الرحمن: قال أبو سلمة: قال أبو هريرة رضي الله عنه: فقالت: اللهم إن يمت فيقال هي قتلته. فأرسل في الثانية أو في الثالثة فقال: والله ما أرسلتم إلي إلا شيطانا، أرجعوها إلى إبراهيم وأعطوها آجر. فرجعت إلى إبراهيم عليه السلام فقالت: أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليدة؟ وقال حدثنا قتيبة قال:
وهذا الحديث مناسبته للترجمة أن هذا الجبار أعطى سارة هاجر وليدة وعطية، وهاجر هذه لا يكون أصلها مملوكة له، لكنه عومل على أنها مملوكة له، ولذلك تسراها إبراهيم عليه السلام. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد بن زمعة.
على اعتبار أن هذا الولد ولد على فراش والد عتبة. نعم.
فقال: هو لك يا عبد بن زمعة.
والد عبدة بن زمعة. نعم.
الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة. فلم تره سودة قط.
فأقر أن هذا الولد لزمعة، حيث ولد على فراشه من مولاته، وعامله على هذا الأساس، ولم يستجب لمن خاصمه عتبة بن أبي وقاص بأنه ابن أخيه، لأن هذا الولد وإن كان يشبه أخاه زمعة، لكن لما كان ولد على فراش عتبة حكم النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الظاهر بأنه ولد لزمعة، ولم يسأذن من باب الورع أن يدخل على أخته زوج النبي صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة. نعم
أحسن الله إليكم. أي شيخنا لعله سبق لسان منكم, هو ولد على فراش زمعة.
زمعة. نعم
أحسن الله إليكم. فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر, واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة. فلم تره سودة قط. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد عن أبيه قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لصهيب اتق الله, اتق الله ولا تدعي إلى غير أبيك. فقال صهيب ما يسرني أن لي كذا وكذا وأني قلت ذلك, ولكني سرقت وأنا صبي. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام رضي الله عنه أخبره أنه قال يا رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث أو أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة, هل لي فيها أجر؟ قال حكيم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف لك من خير.
نعم
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه
أورد هذه الآثار وهذه الأخبار ليبين فيها الحكمة, وهو أن يقر الناس على ما كانوا عليه في الجاهلية. نعم
أحسن الله إليكم.
من تعامل.
قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على أحاديث الباب قوله باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه.
أي يقرون على ذلك وإن لم تكن أصول والأموال التي في أيديهم على ما ادعوها وعلى ما جرت عليها الأحكام. نعم
أحسن الله إليكم. قال ابن بطال غرض البخاري بهذه الترجمة إثبات ملك الحربي وجواز تصرفه في ملكه بالبيع والهبة والعتق وغيرها, إذ أقر النبي صلى الله عليه وسلم سلمان عند مالكه من الكفار وأمره أن يكاتب.
وقبل أن سلمان لم يكن عبدا وإنما خرج من بلده ينشد دين الإسلام, ووقع بأن بويع بأن باعوه لهذا الرجل من اليهود فصار مملوكا له. نعم
أحسن الله إليكم. قال ابن بطال غرض البخاري بهذه الترجمة إثبات ملك الحربي وجواز تصرفه في ملكه بالبيع والهبة والعتق وغيرها,
وإن كان أصل المملوك وأصل من يوهب ويعطى على غير حاله التي انتهى إليها. نعم.
قال إذ أقر النبي صلى الله عليه وسلم سلمان عند مالكه من الكفار وأمره أن يكاتب, وقبل الخليل هبة الجبار وغير ذلك مما تضمنه حديث الباب. قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسلمان أي الفارسي كاتب وكان حرا فظلموه وباعوه. هذا طرف من حديث وصله أحمد والطبراني من طريق ابن إسحاق عن عاصم بن عمر عن محمود بن لبيد عن سلمان قال كنت رجلا فارسيا فذكر الحديث بطوله
أنه كان يريد أن يكون من أهل النار، يعني من أهل من يوقد النار في ملة المجوس، لكنه هداه الله إلى الإسلام، إلا أنه وقع في الملك عندما قدم وهو يريد الدخول في الإسلام. وقصته مشهورة أوردها أهل العلم في كتبهم يبينون فيها ما حدث له وما وقع له. نعم،
أحسن الله إليكم. قال فذكر الحديث بطوله وفيه ثم مر بي نفر من كلب تجار فحملوني معهم حتى إذا قدموا بي وادي القرى ظلموني فباعوني من رجل يهودي. الحديث وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتب يا سلمان. قال فكاتبت صاحبي على 300 ودية.
300 ودية بمعنى أن يغرس له 300 ودية، ويا أولاد النخل وصغار النخل يغرسها حتى تنتج أو حتى تنتج وتصير نخلا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال فكتبت صاحبي على 300 ودية، وأخرجه ابن حبان والحاكم في صحيحهما من وجه آخر عن زيد بن صوحان عن سلمان نحوه، وأخرجه أحمد وأبو يعلى والحاكم من حديث بريدة بمعناه. ثم قال تنبيه قوله كان حرا فظلموه وباعوه، هذا من كلام البخاري لخصه من قصته في الحديث الذي علقه، وظن الكرماني أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعد قوله لسلمان كاتب يا سلمان، فقال قوله وكان حرا حال من قال النبي صلى الله عليه وسلم.
والظاهر أنه من كلام الإمام البخاري لا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام.
أحسن الله إليكم. قال لا من قوله كاتب، ثم قال كيف أمره بالكتابة وهو حر، وأجيب بأنه أراد بالكتابة صورتها لا حقيقتها، وكأنه أراد افد نفسك وتخلص من الظلم، كذا قال. وعلى تسليم أن قوله وكان حرا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعين منه حمل الكتابة على المجاز، لاحتمال أن يكون أراد بقوله وكان حرا أي قبل أن يخرج من بلده فيقع في أسر الذين ظلموه وباعوه. قال ويستفاد من هذا كله تقرير أحكام المشركين على ما كانوا عليه قبل الإسلام. وقد قال الطبري إنما أقر اليهودي على تصرفه في سلمان بالبيع ونحوه لأنه لما ملكه لم يكن سلمان على هذه الشريعة، وإنما كان قد تنصر. وحكم هذه الشريعة أن من غلب من الكفار على نفس غيره أو ماله ولم يكن المغلوب في من دخل في الإسلام أنه يدخل في ملك الغالب.
يعني هذه مسألة يفصل فيها بين هذه المماليك إن كانوا على الإسلام أو كانوا على ديانات أخرى. فسلمان عندما انتقل لم يكن على دين الإسلام، إنما دخل في الإسلام فيما بعد عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. وعندما عرف سلمان بدعوته عليه الصلاة والسلام، لكنه أبقي على ما كان عليه من الرق حتى يسر الله له، فدخل في دين الإسلام طواعية، ودخل في دين الإسلام بعد أن تعرفه وبعد أن أخبر به وبعد أن شاهده ومكنه الله جل وعلا من الدخول فيه، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله: وسبي عمار وصهيب وبلال. أما قصة سبي عمار فما ظهر لي المراد منها، لأن عمارا كان عربيا عنسيا بالنون والمهملة،
يعني من قبيلة عنس. نعم.
ما وقع عليه سبي، وإنما سكن أبوه ياسر مكة وحالف بني مخزوم فزوجوه سمية وهي من مواليهم فولدت له عمارا. قال: فيحتمل أن يكون المشركون عاملوا عمارا معاملة السبي لكون أمه من مواليهم داخلا في رقهم. وأما صهيب فذكر ابن سعد أن أباه من النمر ابن قاسط، وكان عاملا لكسرى، فسبت الروم صهيبا لما غزت أهل فارس، فابتاعه منهم عبد الله بن جدعان. وقيل: بل هرب من الروم إلى مكة فحالف ابن جدعان. وستأتي الإشارة إلى قصته في الكلام على الحديث الثالث. قال: وأما بلال فقال مسدد في مسنده: حدثنا معتمر عن أبيه عن نعيم بن أبي هند قال: كان بلال لأيتام أبي جهل فعذبه، فبعث أبو بكر رجلا فقال: اشتري لي بلالا فأعتقه. وروى عبد الرزاق من طريق سعيد بن المسيب قال: قال أبو بكر للعباس: اشتري لي بلالا، فاشتراه فأعتقه أبو بكر رضي الله عنهما.
يعني قصة أصول هؤلاء الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، الذين خضعوا للرق وللبيع وللسبي وغيرهم. وإنما كان الغرض من ذكر أخبارهم أنهم لما ضرب عليهم الرق والسبي أقروا على هذا الأمر عندما جاء الإسلام، لكنه ولله الحمد أكرمهم الله تعالى بأن خلصهم مما وقعوا فيه من الأسر ومن الرق، وكانوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل شرفهم الله جل وعلا بالصحبة وشرفهم بالشهادة وشرفهم بمواقفهم الفاضلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الصلاة والسلام.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وفي المغازي لابن إسحاق: حدثني هشام بن عروة عن أبيه قال: مر أبو بكر بأمية بن خلف وهو يعذب بلالا فقال: ألا تتقي الله في هذا المسكين؟ قال أنقذه أنت مما ترى. فأعطاه أبو بكر غلاما أجلد منه وأخذ بلالا فأعتقه.
وهذه قصة اعتاق بلال بن رباح من يد هذا الذي كان يعذبه وأكرمه الله بالإسلام والإيمان على يد أبي بكر فأعتقه وكان مولاه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ويجمع بين القصتين بأن كلا من أمية وأبي جهل كان يعذب بلالا ولهما شوب فيه.
يعني لأن كل منهم له جزء من ملكيته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله وقال الله تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق الآية موضع الترجمة منه قوله تعالى على ما ملكت أيمانهم فأثبت لهم ملك اليمين مع كون ملكهم غالبا كان على غير الأوضاع الشرعية.
نعم. لكن وقرهم على ما كانوا عليه من الجاهلية. نعم.
وقال ابن المنير مقصوده صحة ملك الحربي وملك المسلم عنه. والمخاطب في الآية المشركون، والتوبيخ الذي وقع لهم بالنسبة إلى ما عاملوا به أصنامهم من التعظيم ولم يعاملوا ربهم بذلك، وليس هذا من غرض هذا الباب. ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث، أحدها حديث أبي هريرة في قصة إبراهيم عليه السلام وسارة مع الجبار، وفيه أنه أعطاها هاجر، ووقع هنا آجر بهمزة بدل الهاء، وقوله كبت بفتح الكاف والموحدة بعدها بفتح الكاف والموحدة
والموحدة اللي هي الباء.
أحسن الله إليكم. قوله
أو آجر الجيم يعني.
أحسن الله إليكم. قال وقوله كبت بفتح الكاف والموحدة بعدها مثنات
أو كبت فتح الكاف والباء هي الموحدة أي كبت. نعم.
أي أخزاه، وقيل رده خائبا، وقيل
هذا معنى كبت. نعم.
وقيل أحزنه، وقيل صرعه، وقيل صرفه، وقيل أذله،
كلها معاني متقاربة بمعنى كبته. نعم.
قال حكاها كلها ابن التين وقال إنها متقاربة، وقيل أصل كبت كبد أي بلغ الهم كبده، فأبدلت الدال مثناتا،
أبدلت الدال تاء فسارت كبتا بعد أن كانت كبدا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وقوله أخدم أي مكن من الخدمة، وسيأتي الكلام عليه مستوفا في أحاديث الأنبياء. وموضع الترجمة منه
أخدم هاجر يعني جعل هاجر خادمة لها لزوج إبراهيم عليه السلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وموضع الترجمة منه قول الكافر أعطوها هاجر، وقبول سارة منه، وإمضاء إبراهيم عليه السلام ذلك، ففيه صحة هبة الكافر. ثانيها حديث عائشة رضي الله عنها في قصة ابن وليدة زمعة، وقد تقدم قريبا ويأتي الكلام عليه في الباب المحال عليه ثم
يعني هناك.
قال وموضع الترجمة منه تقرير النبي صلى الله عليه وسلم ملك زمعة للوليدة وإجراء أحكام الرق عليها
حيث استولدها وأصبح الولد له. وإن جاء على شبه أخي جاء على شبه عتبة ابن أبي وقاص. نعم
أحسن الله إليكم. قال ثالثها حديث صهيب رضي الله عنه قوله عن سعد أي ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف قوله قال عبد الرحمن ابن عوف لصهيب اتق الله ولا تدعي إلى غير أبيك. كان صهيب يقول إنه ابن سنان ابن مالك ابن عبد عمرو بن عقيل أو ابن عقيل ويسوق نسبا ينتهي إلى النمر بن قاسط وأن أمه من بني تميم. وكان لسانه أعجميا لأنه ربي بين الروم فغلب عليه لسانهم. وقد روى الحاكم من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه قال قال عمر لصهيب ما وجدت عليك في الإسلام إلا ثلاثة أشياء.
كونه كني بيحيى. نعم.
قال اكتنيت أبا يحيى وأنك لا تمسك شيئا وتدعي إلى النمر ابن قاسط. فقال أما الكنية فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني وأما النفقة فإن الله يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه.
فهو رجاء أن يخلف الله عليه بما أنفق. نعم
أحسن الله إليكم. قال وأما النسب فلو كنت من روثة لانتسبت إليها ولكن كان العرب يسبي بعضهم بعضا فسباني ناس بعد أن عرفت مولدي وأهلي فباعوني فأخذت بلسانهم يعني لسان الروم.
لكنه قد عرف نسبه ولذلك كان ينتسب إليه. نعم
أحسن الله إليكم. قال ورواه الحاكم أيضا وأحمد وأبو يعلى وابن سعد والطبراني من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن حمزة بن صهيب عن أبيه أنه كان يكنى أبا يحيى ويقول إنه من العرب ويطعم الكثير. فقال له عمر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني وإني رجل من النمر بن قاسط من أهل الموصل ولكن سبتني الروم غلاما صغيرا بعد أن عقلت قومي وعرفت نسبي. وأما الطعام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خياركم من أطعم الطعام.
فهو يفعله امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم.
الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قال ورواه الطبراني من طريق زيد بن أسلم عن أبيه قال خرجت مع عمر حتى دخلنا على صهيب فلما رآه صهيب قال يا ناس يا ناس. فقال عمر ما له يدعو الناس؟ فقيل إنما يدعو غلامه يحنس. فقال يا صهيب ما فيك شيء أعيبه إلا ثلاث خصال. فذكر نحوه وقال فيه وأما انتسابي إلى العرب فإن الروم سبتني وأنا صغير وإني لأذكر أهل بيتي ولو أني انفلقت عن روثة لانتسبت إليها.
لذلك انتسب إلى أهله وإلى قومه ولم ينتسب لغيرهم. نعم
أحسن الله إليكم. قال: فهذه طرق تقوي بعضها ببعض أو تقوى بعضها ببعض، فلعله اتفقت له هذه المراجعة بينه وبين عمر مرة، وبينه وبين عبد الرحمن بن عوف أخرى، ويدل عليه اختلاف السياق. رابعها حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها. الحديث
معنى أتحنث بها يعني أتعبد بها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وقد تقدم الكلام عليه في الزكاة، وموضع الترجمة منه ما تضمنه الحديث من وقوع الصدقة والعتاقة من المشرك، فإنه يتضمن صحة ملك المشرك، إذ صحة العتق متوقفة على صحة الملك.
نعم، فأنه متى ما ملك جاز له أن يعتقه، وهذا الذي وقع من حكيم بن حزام. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وسيأتي الكلام على قوله أتحنث، هل هو بالمثلثة أو بالمثنات في كتاب الأدب. وذكر الكرماني
أتحنث بالثاء، أو أنه بالتاء المثنات.
أتحنت
بالتاء المثنات، أو أنه جاء بصيغة أخرى بدلا من الثاء بالباء، وبدلا من النون بالباء أتحببوا بدلا من أتحنثوا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وذكر الكرماني أنه روي هنا أتحبب بموحدتين.
نعم، بالباء أتحبب،
وكان الأولى أن ينسبها لقائلها. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب جلود الميتة قبل أن تدبغ،
يعني ما حكمها.
وقال: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح قال حدثني ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال: هل استمتعتم بإهابها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها.
نعم.
قوله: باب جلود الميتة قبل أن تدبغ،
فهي يعني تكون بحكم الميتة، لكن إذا دبغت دباغها يطهرها من حالها، فتكون طاهرة وتكون صالحة للاستفادة منها بالجلوس واللباس وعمل الأحذية منها والخفاف ونحو ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: أي هل يصح بيعها أم لا؟ أورد فيه حديث ابن عباس،
وهنا بمناسبة كونها كون الحديث أورد في كتاب البيوع، يعني فيجوز بعد دبغ هذه الجلود جلود الميتة يصح بيعها والتعامل بها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: أورد فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما في شاة ميمونة، وكأنه أخذ جواز البيع من جواز الاستمتاع. نعم، لأن كل ما ينتفع به يصح بيعه، وما لا فلا.
ما لا يصح بيعه، ما لا يستمتع به لا يصح بيعه. نعم.
قال: وبهذا يجاب عن اعتراض الإسماعيلي بأنه ليس في الخبر الذي أورده تعرض للبيع، والانتفاع بجلود الميتة مطلقا قبل الدباغ، قبل الدباغ وبعده مشهور من مذهب الزهري،
أنه قبل الدباغ لا يجوز الانتفاع به لأنه في حكم الميتة، وبعد الدباغ يجوز الانتفاع به حيث يطهر بالدباغ. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وكأنه اختيار البخاري، وحجته مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما حرم أكلها، فإنه يدل على أن كل ما عدا أكلها مباح،
وسيأتي البيع. نعم.
وسيأتي الكلام عليه مستوفا في كتاب الذبائح إن شاء الله تعالى. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب قتل الخنزير.
نعم.
وقال جابر: حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخنزير. وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم، ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد.
وهذا محل المناسبة في أن قتل الخنزير جائز ولا يعد من المال، لأن الله حرمه وحرم أكله وحرم الانتفاع به وبسائر أجزائه، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله باب قتل الخنزير، أي هل يشرع كما شرع تحريم أكله؟ ووجه دخوله في أبواب البيع الإشارة إلى أن ما أمر بقتله لا يجوز بيعه. قال ابن التين: شذ بعض الشافعية فقال: لا يقتل الخنزير إذا لم يكن فيه ضراوة. قال: والجمهور على جواز قتله مطلقا
لأنه خبيث. نعم.
والخنزير بوزن غربيب، ونونه أصلية، وقيل زائدة، وهو مختار الجوهري.
يعني الخنزير وزيدت فيه النون فقيل الخنزير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله وقال جابر حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخنزير، هذا طرف من حديث وصله المؤلف كما سيأتي بعد تسعة أبواب. ثم ذكر المصنف في الباب حديث أبي هريرة في نزول عيسى بن مريم فيكسر الصليب ويقتل الخنزير، وسيأتي الكلام عليه مستوفا في أحاديث الأنبياء. وموضع الترجمة منه قوله ويقتل الخنزير، أي يأمر بإعدامه مبالغة في تحريم أكله، وفيه توبيخ عظيم للنصارى الذين يدعون أنهم على طريقة عيسى عليه السلام،
وأنهم يأكلون الخنزير مع أن عيسى عليه السلام حرم أكله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وفيه توبيخ عظيم للنصارى الذين يدعون أنهم على طريقة عيسى عليه السلام ثم يستحلون أكل الخنزير ويبالغون في محبته. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.